أعوذ بالله السميع العليم من همزة الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا صخر المخدرات، يا بطل كربلاء، يا جبل الصبر، يا شريفة الحسين، يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم خص أنت يا أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع، والعن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل مروان وآل زيادة إلى يوم القيامة. الحمد لله حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق مع الحسين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الثالث، حب الحسين أجن. مقولة لها جوي عظيم ولم تأتي من فراغ، وإنما لحرارة وجدت في القلوب. أطلق هذه الكلمة عابس بن شبيب الشاكري رحمه الله، وهو أحد أنصار سيد الشهداء عليه السلام في واقعة الطف. وقف عابس الشاكري أمام سيد الشهداء وقال له تلك المقولة العظيمة: ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. فعل عابس الشاكري وقول عابس الشاكري دليل على أنه كان عالما بموقع الأئمة. هذا التصرف من عابس لم يأتي من فراغ، لم يأتي من شخص يجهل سيد الشهداء عليه السلام، بل هو عالم بموقع الإمام من الله تبارك وتعالى وفي الخلق. إذن هو نموذج متميز من أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعله دليل عليه على هذا الأمر. مشى نحو القوم مصطفى سيفه ينادي: هل من مبارز؟ الكل يحجم عن عابس بن شبيب الشاكري ولا أحد يبارز. وبالتالي ما هو الحل؟ عمر بن سعد يأمر جنوده بأن يرزقوا عابس بالحجارة. عابس يلقي درعة مغطرة يشد على القوم، يطرد العشرات. يقال: يا عابس كيف ترمي الدرع وغيره؟ يقول: حب الحسين أجنني. كل عاقل لم يجن بعشقك هذا مجنون يا حسين، وكل مجنون قد جن بعشقك هذا عاقل يا حسين. التأمل، هذه الحالة التي وصل إليها عابس هل هي معرفة نظرية مستقاة من الكتب كما نحن الآن نقرأ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هل تتحقق هذه المعرفة ويكون هذا الأثر العظيم في القول والفعل؟ حب الحسين أجنني، حب أهل البيت أجنني، حب الإسلام أجنني. هل يتحقق هذا الأثر فقط بمراجعة الروايات، أم أن للأدعية والزيارات دور كبير في هذا الأمر؟ بحيث أن زيارة الإمام الحسين في ليلة الجمعة تختلف عن زيارته في غير وقت. تكرار الزيارة له دور كبير، ولذلك زيارة سيد الشهداء في الوقت في العاشر من محرم في وقت مقتل الإمام الحسين مع التكرار 100 مرة، هل هذا التكرار له دور كبير وأثر كبير في النفس بحيث يصل الإنسان ويتكامل إلى هذه المرحلة؟ يعني لو زار الإنسان في غير هذا الوقت، إذن الوقت له دور والتكرار له دور. هنا يأتي السؤال، إذا قلنا أنه هذا رافد من روافد المعرفة الاكتسابية بأئمة أهل البيت عليهم السلام، هل هناك روافد أخرى؟ وما هي هذه الروافد الأخرى؟ فلنتأمل جميعا في هذا الأمر. لا زال الكلام في علم الكلام، وبينا في الدرس السابق أنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد وإيراد الحجج ودفع الشبه، وبينا مفردات هذا التعريف، وأنه لفهم المعرف لا بد من فهم مفردات التعريف. ثم انتقلنا إلى تعاريف أخرى، بينا أن هذا التعريف الأول هو للأيدي وهو من فلاسفة الإسلام. هناك تعاريف أخرى، مثلا تعريف ذكرناه لعله في الدرس السابق لكن إعادة، سعد الدين السفتازاني صاحب تهذيب المنطق والتي علق عليه المولى عبد الله اليزدي في حاشيته، وصاحب مختصر المعاني وغيرها من الكتب، يعرف علم الكلام هكذا، يقول هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. تعريف آخر للاهيجي، اللاهيجي تلميذ صدر الدين الشيرازي، يعرف علم الكلام هكذا بأنه صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. يعني من يمتلك علم الكلام وهذه الصناعة تحصل عنده القدرة على أن يثبت العقائد الدينية. لكن لا يجي السؤال يا عقائد، العقائد الصحيحة للعقائد الفاسدة؟ الجواب أعم، لأن الأشعري يستخدم علم الكلام، والمعتزل يستخدم علم الكلام، والإمام يستخدم علم الكلام، وكل منه يستخدم هذه القوانين في علم الكلام لكي يحصل على هذه القدرة وبالتالي يثبت ما يريد. حس هذا الذي يريد عقله باطل. أعم. تعريف آخر لعلم الكلام وهو للسيد الشريف الجرجاني، يقول علم الكلام علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. علم يبحث فيه عن ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد، لأنه في المعاد خاص بعد بالممكنات، وفي هناك تفصيل في المعاد، ومن الممكنات الإنسان هذا المفتقر، ولكن كل هذه الأمور تجري على قانون الإسلام. هذا تعريف السيد الشريف الجرجاني صاحب التعليق على قطب الدين الرازي في الشمسية التي قلنا لكاتب الشرح قطب الدين الرازي التعليقة للسيد الشريف الجرجاني. والسيد الشريف الجرجاني عنده كتاب التعريفات، وكتاب التعريفات الكتب المهمة والتي تكون طالب العلم تكون في مكتبة. إذن ذكرنا تعاريف كثيرة، هذه التعاريف الكثيرة ما الذي نريد أن نصل من خلاله؟ يعني شنو المحصلة من خلال هذه التعاريف اللي ذكرناها لعلم الكلام؟ الجواب على ذلك أن هذه التعاريف تشير إلى ركيزتين. الركيزة الأولى إثبات العقائد، الركيزة الثانية رد الشبهات والبدع، رد الشبهات والبدع، بحيث الذي يمتلك علم الكلام وهذه الصناعة وهذا الفن يستطيع أن يثبت العقائد ويستطيع أن يرد الشبهات ويدفع البدع. حس هاي العقائد اللي يثبتها عقائد صحيحة عقائد فاسدة، عن قد يكون أشعري يمتلك هذا العلم وبالتالي يستطيع أن يفرض ما يريد، قد يكون معتزلي وبالتالي يفرض ما يريد. واحنا نعرف انه الأشاعرة كيف انتشر مذهبهم في الأرجاء، وحتى الخلفاء في ذلك الوقت تدينوا بهذا المذهب، وبالتالي نشر هذا المذهب وانتشر بشكل واسع وعجيب لأنه اعتمد على الأدلة العقلية، بينما المدرسة الثانية المعتزلة كذلك، ولكن لها لم ترتقي إلى ما وصلت إليه الأشاعرة. وبعدها أيضا صار ارتقاء للمعتزلة إلى آخرها من التفاصيل الكثيرة. وبالتالي الآن في الوقت الحاضر نجد المسلمين ينقسمون إلى قسمين، يعني الآن وقد يكون حنفي حنبلي مالكي شافعي، لكنه بالاعتقاد قد يكون أشعري، المذهب الأشعري عقيدته. إذن هذه هي قاعدة علم الكلام. هنا يأتي السؤال، بالنسبة إلى هذا العلم يختص فقط بالأدلة العقلية أم أنه يشمل حتى الأدلة النقلية؟ الجواب أعم، إثبات العقائد، دفع الشبه، هذا أعم من أن يكون في الأمور العقلية أو في الأمور النقلية. احنا قلنا انه الادلة العقلية النقلية راح نذكرها، لكن نذكرها من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، والا سيكون تسليط الضوء بشكل اشد على الادلة العقلية في اثبات عقائد. وهذا ما ذكره العلامة الحلي والمقداد السيوري رحمهم الله من انهم كانوا يعتمدون على الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات في منهجية هذا الكتاب، لأنه أكثر قاعدة وأشد إفحام للقصر. الآن بعد أن أكملنا تعريف علم الكلام ننتقل إلى موضوع مهم قد يكون فيه تشعب، وهو لكل علم موضوع. ما هو موضوع علم الكلام؟ يعني احنا ندرس علم الكلام، بمن يبحث علم الكلام؟ حسب النجار شغله بمن؟ مو بالخشب؟ الحداد شغله بمن؟ بالحديد، بامكان ابن الحديد ان يصنع باب وشباك و الى اخره. النجار كذلك، البناء كذلك، طابوق وغيرها وجص من هالامور، بامكان ان يصنع بيت، عماره الى اخره من هذه الامور. اذا لكل علم موضوع، ما هو موضوع علم الكلام؟ الجواب في الخلاف. أرجو الالتفات إلى هذا البحث. قبل بيان الخلاف لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة لعله تطرح في مباحث الحاشية وفي مباحث الكفاية إلى آخره، لكن إحنا راح نختصر هذا المعنى، وفهم هذا المعنى الآن له قاعدة لعله في المستقبل. قالوا موضوع كل علم بشكل عام، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما المقصود بالعرض الذاتي؟ قالوا العرض الذاتي ما يعرض على الشيء، ما يعرض على الشيء. هذا أمرين، إما أن يكون أولا وبالذات، أو يكون بواسطة شيء. أولا وبالذات ماذا تقصدون؟ يقولون مثل التعجب، التعجب يلحق الإنسان أولا وبالذات، فنقول الإنسان متعجب. هذا مو موضوع محمود. إذن التعجب لحق الإنسان من حيث كونه إنسان. هسا هاي الحيثية شنو؟ تعليلية تقييدية؟ هذا في محل فيها، لكن التعجب هنا نريد أن نبين التعجب هنا لحق الإنسان من حيث كونه إنسان، يعني أولا وبالذات. أو قد يكون العرض الذاتي التعجب من ذاتيات الإنسان، فلحق الإنسان لكن عارض على الذات. أو قد يكون الذي يعرض على الشيء بواسطة أمر مساوي، مثل إيش؟ مثل الضحك يعرض ليس على الإنسان وإنما يعرض على المتعجب، يعني التعجب يعرض على الإنسان، والضحك يعرض على المتعجب. فعندما نقول هذه القضية الإنسان ضاحك، أي ضاحك بواسطة أنه متعجب، ولا الإنسان إذا لم يتعجب لا. إذن الإنسان متعجب، التعجب على الذاتي أولا وبالذات، يعني لحق الإنسان من حيث أنه إنسان. أما الواسطة أمر متساوي مثل الضحك، فهو يعرض حقيقة للمتعجب، وبالتالي يعني لحق الإنسان عندما نقول الإنسان ضاحك واصل كونه متعجب. إذن هو ينسب عروض الضحك إلى الإنسان بالعرض والمجاز، بالعرض والمجاز، يعني واصل التعجب. بعبارة أخرى، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا بدن الإنسان، بدن الإنسان موضوع لعلم الطب، فعلم الطب يبحث عن أحوال بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض. مثال آخر، أفعال المكلفين موضوع لعلم الفقه، فعلم الفقه يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من حيث الحلية والحرمة والصحة والفساد، هذا حلال هذا حرام هذا صحيح هذا فاسد إلى آخره. مثال آخر، علم النحو، موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة والكلام. إذن فعلم النحو ناظر إلى العوارض الذاتية للكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء، وإلا الكلمة والكلام في كل أبواب النحو، وإنما توحد قدامك كلمة وكلام، لكن مرة فاعل مرة مفعول به مرة تمييز مرة حال مرة كذا مرة كذا. إذن المادة الأولية ما هي في هذا العلم؟ الكلمة والكلام، ويبحث عن العوارض الذاتية على هذا الموضوع، مثل إيش؟ مبني لو معرف، مرفوع منصوب إلى آخره من هذه الأمور. إذن هناك علوم كثيرة، فيأتي هذا السؤال، ما هي التي تميز هذا العلم عن هذا العلم؟ يعني أنا شلون أميز علم المنطق عن علم النحو عن علم الفلسفة عن علم الطب عن علم الفقه عن 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 إلى آخره؟ هذا التمايز بأي شيء يكون؟ الجواب هنا نرجع للسؤال الأولى، وقع الخلاف، وقع الخلاف. القول الأول، قالوا أن العلوم تتمايز، أميز هذا العلم عن هذا العلم، تتمايز بتمايز موضوعاتها، يعني يثبتون موجب كلي، يقولون لكل علم موضوع يخصه، لكل علم موضوع يخصه، فتتمايز مسائل هذا العلم عن مسائل ذلك العلم الآخر بواسطة الموضوع، بواسطة الموضوع، لأنه لكل علم موضوع يخصه. يعني عبارة أخرى، موضوع العلم عبارة عن جامع انتزاعي، كل علم فيه قضايا موضوع ومحمول، لكن أكو مفهوم كلي انتزع من كل هذه المواضيع أو هذه المسائل اللي قد تكون ألف مسألة في هذا العلم، انتزع موضوع واحد. فإذا موضوع العلم جامع انتزاعي، انتزعته من هذه المواضيع الكثيرة من بين مسائل العلم، فلا يمكن استخلاص هذا الموضوع إذا لم يكن في هذا العلم وحدة واقعية، إذا لم يكن وحدة واقعية بحيث يمكن انتزاع هذا الموضوع الكلي من هذه المواضيع الكثيرة. يعني مثل الخط والسطح والحجر، أستطيع أن أنتزع منها موضوع لعلم الهندسة، ممكن يسموه بالفلسفة الكمل المتصل الخارج غيرها، لكن أقدر أنتزع موضوع لعلم الفلسفة بحيث هذه المواضيع الكثيرة أقدر أجمعها لعلم واحد. بعبارة أخرى، موضوع علم المنطق يباين موضوع علم النحو، وموضوع علم النحو يباين موضوع علم الفلسفة، وموضوع علم الفلسفة يباين موضوع علم الكلام، وعلم الكلام يباين موضوع علم الطب وهكذا. يعني في المنطق ما هو موضوع علم المنطق؟ هو المحور الذي تدور حوله القوانين المنطقية اللي هو المعرف والحجة والتعريف والدليل. هذا كل شغلنا التعريف والدليل، المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. المعلوم التصوري معناه التعريف، والمعلوم التصديق معناه الحجة الدليل. فإحنا بالقسم الأول من المنطق مثلا الشيخ المنصور ندرس كلها حتى نصل إلى الثمرة وهي التعريف، وبالقسم الثاني من المنطق نصل إلى ثمرة وهي الحجة، مباحث الحجة. يعني تصور الشيء سابق للاستدلال عليه، يعني أنت لا يمكن لك أن تستدل على وجود الماء إلا بعد أن تتصور معنى الماء. تصور هذا المعنى، معنى الماء معناه شنو؟ معناه تعريف. يعني تعريف شنو معناه؟ تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عدا. فعندما تعرفه وتصورته، وبالتالي بعد التصور أنت راح تثبت هل هو موجود أو غير موجود. إذن التعريف مرتبط بالجوانب التصورية، والحجة مرتبطة بالجوانب التصديقية. هذا بالنسبة إلى موضوع علم المنطق. موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة والكلام، وهكذا مواضيع أخرى. فهذا الرأي الأول شو يقول؟ يقول أنا أميز بين كل هذه المواضيع، لأن هاي كل هذه العلوم بواسطة الموضوع كي تلبس موجبة كلية أنه لكل موضوع، لكل علم موضوع يخصه. القول الثاني، هذا القول الثاني ردوا على القول الأول، قالوا إحنا ما نسلم بهاي الموجبة الكلية، كل علم له موضوع يخصه، هذا ما نسلم به، بل يمكن أن يشترك أكثر من علم في موضوع واحد، بل يمكن أن يشترك أكثر من علم في موضوع واحد. يعني حتى لو ما كانت يا أخي وحدة واقعية بين المواضيع، حتى لو ما كانت بحيث أقدر أنتزع موضوع واحد، بل قد تكون بينها وحدة اعتبارية. ماذا تقصدون بالوحدة الاعتبارية؟ قلت لها هدف وغاية، هدف واحد. يعني مثلا علم الكلام قد يكون أحيانا متداخل مع علم الفلسفة، مع علم النفس، مع علم الاجتماع. ليه؟ يقول مثلا علم الكلام غايته إثبات الذات المقدسة، وعلم الفلسفة غايته إثبات الذات المقدسة. إذن هذا العلم مع هذا العلم اشتركا بغاية واحدة وهي إثبات الذات المقدسة. ولكن هذا معناه أنه علم الكلام له موضوع غير علم الفلسفة أو ما لهم موضوع؟ لا، مو هيك الحكي. فإحنا شو نقول أصحاب القول الثاني؟ أن العلوم تتمايز بتمايز غاياتها. ما هو هذه الغاية؟ غاية هذا العلم وغاية هذا العلم إلى آخره. فيقولون لا يشترط أن تتمايز بتمايز موضوعاتها، وإنما التمايز بتمايز الغاية. نعم، فسيقولون المنهج الكلامي في الإثبات والرد قد يكون يختلف عن المنهج الفلسفي، ولكن الغاية واحدة وهي إثبات الذات المقدسة. خلاصة القول الثاني، القول الأول ما هو؟ أن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها. القول الثاني أن العلوم تتمايز بتمايز غاياتها. يعني مثلا يقولون علم النحو، علم الصرف، وعلم البلاغة. يعني شنو؟ لكل علم من هذه العلوم موضوع، ده موضوع واحد وهو الكلمة، موضوع واحد وهو الكلمة. جبنا موضوع علم النحو، علم الصرف، وعلم البلاغة وهو الكلمة موضوع. شلون أميز بين هذه العلوم؟ أقول بالغاية. يا أخي غاية علم النحو تختلف عن غاية علم البلاغة، تختلف عن غاية علم الصرف. فأنا ميزت بين العلوم بيمن؟ بالغاية مو بالموضوع، وإلا الموضوع إلى واحد أنا راح يلتمس عليه لو. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن يقولون غاية علم المنطق مثلا عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، غاية علم النحو صون اللسان عن اللحن في الكلام، وبالتالي فهم الكتاب فهم السنة المطهرة وفهم كلام العرب إلى آخره. الآن بعد هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة الموجزة، يأتي السؤال: ما هو موضوع علم الكلام؟ هذا العلم على أي شيء؟ المحور الذي يدور حوله الكلام في علم الكلام ما هو؟ الجواب أقوال. القول الأول: قال إن علم الكلام، يعني شنو شغل علم الكلام؟ هذا شغله علم الكلام، يبحث فيه عن وحدانية الله تبارك وتعالى وعن صفاته ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به الأئمة عليهم السلام وإثبات المعاني. فهذا هو موضوع علم الكلام. ولكن هذا القول يرد عليه أمران. هذا القول الأول يرد عليه أمران. الأمر الأول وحدانية الله، إثبات نبوة الأنبياء، هذه كلها عوارض ذاتية. فهذا التعريف يرد عليه أنه لم يصرح بالموضوع. هذه كلها أمور تعرض، يعني إذا ثبتنا، أقول إذا ثبتنا أن المحور الذي يدور حوله الكلام في علم العقائد هو الله تبارك وتعالى، هل أن الله موجود أو غير موجود؟ هل أن الله قادر أو غير قادر؟ هل يوجد شريك لله أو لا يوجد شريك؟ هل أن الله مريد أو كاره؟ إلى آخره. بينما لو تأملنا في هذا التعريف يخشى عن وحدانية الله، يعني نفي الشريك، يخشى عن إثبات المعاد، إثبات النبوة إلى آخره. إذن هذا التعريف يرد عليه إيراد، وهو أنه لم يذكر الموضوع، وأنه ذكر العوارض الذاتية على العلم. بعد أكثر من هذا، هذا التعريف كأنه مختص بالأئمة بالإمامية بالمذهب الحق. وإحنا قلنا علم الكلام مخصص بمذهب دون مذهب، لأن المعتزلي يستخدم علم الكلام، والأشعري يستخدم علم الكلام، والخوارج يستخدمون علم الكلام، وحتى بعض الزنادقة في المناظرات التي حصلت مع أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن كأن هذا التعريف هو فقط للإمامية. فنقول يوجد تعريف آخر. القول الثاني في موضوع علم الكلام: قال موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود جريا على قانون الإسلام. الموجود بما هو موجود جريا على قانون الإسلام. هسه يأتي السؤال: ليش قلت جريا على قانون الإسلام؟ يقولون أريد أخرج الفلسفة، لأن موضوع علم الفلسفة ما هو؟ الموجود بما هو موجود. بس من قلنا جريا على قانون الإسلام؟ بهذا القيد احترزنا، قيد احتراز، خرجنا علم الفلسفة وحصرنا هذا التعريف بعلم الكلام فقط. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ بعضهم شو يقول؟ يقول أنا ما أقول الموجود بما هو موجود جاريا على قانون الإسلام، جاريا على الدين الإسلامي، أقول المعلوم بما هو معلوم، أبدل الموجود بالمعلوم. بعضهم ماذا قال على هذا التعريف؟ قال أنا أستبدل كلمة الموجود في هذا التعريف بكلمة المعلوم. لماذا؟ يقول لكي أدخل الأمور الممتنعة، ممتنعة الوجود مثل شريك الباري. هذا العلم أيضا يتطرق لهذا الموضوع، وشريك الباري مو موجود، ممتنع الوجود. فإذا قلنا الموجود من حيث هو موجود جاريا على قانون الإسلام، يعني شريك الباري طلعنا. بينما إذا قلنا المعلوم من حيث هو معلوم، دخلت شريك الباري الذي هو ممتنع الوجود، بس احنا نبحث عنه ويوجد علم به بهذا المفهوم الممتنع. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ التعريف الثالث: قال علم الكلام، موضوع علم الكلام، موضوع علم الكلام يتعلق بنفرة ما جاء به الدين بنصرة، ما جاء به الدين من العقائد والأحكام وتفنيد كل ما خالفه، وتفنيد كل ما خالف الدين بالأدلة العقلية، وتفنيد كل ما خالف الدين بالأدلة العقلية. إذن موضوع الكلام يتعلق بنصرة ما جاء به الدين، بنصرة ما الأحكام التي أنزلت من قبل الله تبارك وتعالى وشرعها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي القبال يعني هذا إثبات العقائد بعد دفع الشبه، تفنيد كل ما خالفه ما خالف الدين الإسلامي لكن بالأدلة العقلية، استخدام الأدلة العقلية. هذا التعريف منسوب للمعلم الثاني الفارابي، الفارابي سمي بالمعلم الثاني في قبال المعلم الأول الفائدة. المعلم الأول هو أرسطو، المعلم الثاني هو الفارابي. لماذا سمي أرسطو بالمعلم الأول؟ يقال أن أرسطو هو من أرسى قواعد المنطق وجعل المنطق فاتحة للعلوم الحكمية والفلسفية. بعدها جاء المعلم الثاني الفارابي، أبو نصر الفارابي، دون وجمع ما ترجم من مؤلفات أرسطو، وألف كتاب اسمه التعليم الثاني، ألف كتاب اسمه التعليم الثاني، بحيث رتب هذه الأمور المصطلحات، هذب المصطلحات، فصارت طريقة الفارابي المعلم الثاني هي الطريقة المتبعة لفهم منطق أرسطو. يعني بحيث إذا واحد يدخل الأرسطو ويفهم مصطلحاته لا بد أن يمر بكتاب التعليم الثاني للفارابي، لأن هو اللي جمع هذه المصطلحات وهذبها ودونها، فصارت هذه الطريقة طريقة الفارابي هي الطريقة المتبعة في شرح منطق أرسطو الطبري، بحيث أنه يحصل يسر للراغبين لهذا العلم. والفارابي له مصنفات مثل المدينة الفاضلة، وله كتاب يجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو. إذن الفارابي عرف علم الكلام بهذا التعريف المتقدم. القول الرابع، قال موضوع علم الكلام هو ذات الله من حيث هي. موضوع علم الكلام هو ذات الله من حيث هي، وذوات الممكنات من حيث أنها محتاجة إلى الله، وذوات الممكنات من حيث أنها محتاجة إلى الله. موضوع علم الكلام، هذا التعريف بالمناسبة، هذا التعريف تعريف شمس الدين السمرقندي، وهو مؤلف كتاب الصحائف في علم الكلام. يقول هكذا: موضوع علم الكلام هو ذات الله من حيث هي، وذات الممكنات من حيث أنها محتاجة إلى الله، وجهة الوحدة بينهما هي الوجود. جهة الوحدة بين ذات المقدسة وبين الممكنات هي الوجود. لكن هذا القول مردود، بعضهم يرده، يقول هذا التعريف فيه خلط بين موضوع علم الكلام وبين الدليل عليه. البحث عن الممكنات مو معناه أنه أمر مستقل، وإنما الممكنات كلها دليل على وجود الله تبارك وتعالى، فهو يخلط بين موضوع الكلام ويأخذ معه الدليل، الدليل على وجود الله. لما مر علينا ولعله سيأتي إن شاء الله الدليل البرهان العلمي، أو الدليل العلمي شو معنى؟ الاستدلال بالمعلول على العلم في قبال البرهان العلمي وشبه العلمي، سيأتي إن شاء الله في معنى. إذن دلالة الأثر على المؤثر، فهي الممكنات تقول هذه كلها مدلولات على الله تبارك وتعالى، فهو جاء الموضوع علم الكلام، قال: والذات المقدسة وذوات الممكنات، فدخل ما يدل على الله تبارك وتعالى في موضوع علم الكلام الذي هو راح نبين ان شاء الله يدرسه في الذات المقدسه وما يرتبط بها. فهذا القول مردود لانه خلط بين موضوع علم الكلام وبين الدليل عليه. القول الخامس والاخير وهو الذي يثبته البعض في هذا الجانب، قال تعريفين. التعريف الاول، موضوع علم الكلام هو العقائد الايمانية. علم الكلام يبحث عن العقائد الايمانية انتهت البشر. التعريف الثاني هذا ابن خلدون يذكره في مقدمته، يقول موضوع علم الكلام صناعة يمكن معها المحافظة على أوضاع الشريعة. هذا الفن، هذا الصناعة، صناعة يمكن معها المحافظة على أوضاع الشريعة. فإذا نستطيع أن نقول أنه العقائد الإيمانية أو أوضاع الشريعة هذه جهة جامعة تجمع مسائل علم الكلام، يعني صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية والذاتية وغيرها من المطالب العلمية ومسائل هذا العلم علم الكلام. أوضاع الشريعة كذلك المراد من عندها نفس عبارة ثانية كأنها العقائد الإيمانية. إذن علم الكلام صناعة يراد منها إثبات العقائد الدينية، يراد منها إثبات العقائد الدينية. نعم هسه وقع الخلاف في تعريف علم الكلام، وقع الخلاف في موضوع علم الكلام. علم الكلام غير خاص في جهة معينة، بينا في الدرس السابق أسباب نشوء علم الكلام. كل ما افترق عن الجادة الصحيحة لجأ إلى علم الكلام لكي يثبت عقائده. هسه هذه العقائد سواء كانت فاسدة أو صحيحة، لأن هو كل واحد يعتقد بعقيدة يراها صحيحة، هو يعتقد بأنها صحيحة ويأتي بأدلة وبراهين لكي يثبت هذه العقيدة. إحنا الإيمانية لماذا لجأنا إلى علم الكلام؟ لأننا نريد أن نرفع الشبهة على أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا سلاح علم الكلام، سلاح بيد الخصم في المناظرات، هذا يتقن استخدامه. طالب يكون أدرك علم الكلام حتى هذا السلاح الموجود في يد خصمي يكون موجود عندي، وبالتالي أنا صاحب الحق أستطيع أن أفحم هذا الشخص المقابل، إلا إذا كان مجنون فليس لنا كلام مع المجاني، أو كان جاحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن الخلاصة، الخلاصة الغرض من التعريف تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عدا. قال من أقول لك الإنسان هذه ما هي مجهولة، هذا معرف، كن أجيب معرف حتى أفهم هذه الماهية. فأقول لك حيوانية ناطقية، فإذا فهمت هذا الجنس والفصل راح تفهم الإنسان. فإذا الإنسان نفس الحيوان الناطق، لكن أكو هنا إجمال، أكو هنا تفصيل. لكن هذا التعريف، هذا الوضوح لا يحصل إلا ببيان الموضوع. موضوع المعرف ما هو؟ علم الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، إيراد حجج وأدلة وأدفع شبه معينة كثيرة ترد عليها. هذا التعريف إذا الموضوع مو واضح ما أستطيع أن أصل إلى صورة واضحة لهذا التعريف. إذن نختم الكلام بالإمكان أن نقول على اختلاف هذه التعاريف الكثيرة، المواضيع الكثيرة، أن علم الكلام علم يبحث عن الله تبارك وتعالى وصفاته الذاتية والفعلية. علم يبحث عن الذات المقدسة. بعضهم ذكر في هذا المصطلح العقائد الإيمانية، بعضهم يذكر أوضاع الشريعة، ولكن الذي نفهمه نحن هذا المعنى أننا نريد أن ندافع عن هذا الدين، عن هذا المذهب الحق. إحنا الإمامية، سنفتك إمامية، إحنا الإمامية وظيفتنا في علم الكلام أولا إثبات وجود الله. طبعا وجود الله لا يحتاج إلى دليل يدل عليه، هذا مر علينا وسيأتي لعله، وإنما عميت عين لا تراك عليها بصيرة. مثلا ترجع للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نرجع للفطرة في الجبلة الأولى، نحن مفطورون على أن هناك إله خالق، والإمام جعفر الصادق عليه السلام يستدل بأدلة كثيرة عندما جاء هذا البحار وقال له: هل كثرت بك سفينة في البحر حيث لا سفينة تنجيك ولا شخص يخلقك من هذه الواقعة؟ هل تعلق قلبك بشيء؟ هذا الشيء هو الله؟ قال له: نعم. قال: هذا الشيء هو الله القادر على الإنجاء. إذا رجع وين من فطرة؟ بس هاي الفطرة مشكلتنا شنو؟ ذنوب، عيوب، آثار وضعية، صار انضمار بالفطرة. ولذلك رسول الله عندما بعث من الذين يعبدون النار والأصنام لم يبعث لكي يستدل على وجود الله، فذكر إنما أنت ذكر، ذكرهم بالعهد الذي كان، الذي اتخذه: يا بني آدم ألم أعهد إليكم؟ ذاك العهد في عالم الدار. ولكن المشكلة أن هذه الفطرة قد انضمرت بسبب وتلوثت بسبب الذنوب، وبالتالي أصبح الإنسان يحتاج إلى دليل عقلي حتى يثبت وجود الله تبارك وتعالى. بينما لو نرجع إلى أدلة أهل بيت العصر تجد أنه ما رأيت شيئا منه إلا والله أمامه وخلفه وفوقه وتحته وإلى آخره. مسألة وجود الله، مسألة عصمة الإمام وغيرها، مسألة ترجع للفطرة. لكن إحنا بحثنا عن الدليل العقلي وتجشمنا هذا العناء وهذا التعب والأدلة العقلية وبرهان إني وبرهان لمي وشبه لمي كل لأجل هذا شبه لمي. والله مختص بأمير المؤمنين: يا من دل على ذاته بذاته. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج شيء يدل على الله. يعني هل أن الظهور الموجود في هذا الكون هو أظهر من الظهور الموجود في الله، بحيث أنا أستعين بهذا الظهور الموجود في هذا الكون حتى أستدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ هذه نظرية مرفوضة جملة وتفصيلة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن لماذا لجأنا للدليل العقلي؟ بسبب تلوث الفطرة، بسبب تلوث الفطرة. إذن إذا أردنا نفهم علم الكلام، موضوع علم الكلام، إحنا الإمامية نريد أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى، نمتلك هذا السلاح الموجود عند الخصم ونثبت وجود الله تبارك وتعالى، نثبت البعثة للأنبياء، نثبت أفضلية الرسول العظيم، نثبت الإعجاز، نثبت الإمامة، نثبت المعاد، نثبت غيرها من العقائد التي نحن نعتقد بها. فهذا السلاح يجب أن نمتلكه ونتقن تصرفه. طبعا بالمناسبة ليس كل من درس أو فهم علم الكلام قد يكون يستطيع بالمناظرة أن يفهم الشخص المقابل. شلون علم النحو؟ نحن ندرس علم النحو، ولكن في الإعراب كلنا يخطئ. أو في علم المنطق ندرس علم المنطق، ولكن بعض الأحيان لأن الكتاب، ولكن في النهاية نصل إلى نتيجة عقيمة. تكتب الثمرة الخاتمة، نتائج البحث ما هي؟ ثمرة عقيمة. إذن على شنو السبب؟ لم نتبع الطرق الصحيحة التي درسناها في علم المنطق. علم الكلام قد يكون هكذا أيضا، ندرس علم الكلام، نفهم موضوع علم الكلام، نفهم هذه الأمور التي تتعلق بعلم الكلام، ولكن في المناظرة ما نعرف، ما تصير عندنا هذه الملكة بحيث أنه الشخص المقابل تستطيع أن نفهمه ونثبت الحق. وبالتالي ستكون هناك مصيبة، وهي أنه يصبح الحق باطل والباطل حق. فإذا علم الكلام فن يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى مطالعة كثير من المناظرات الكلامية، لا سيما مناظرات أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبالتالي إذا امتلكنا هذا العلم نستطيع أن ندافع عن معتقداتنا التي هي المعتقدات الإلهية الحقة التي يمثلها أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. يبقى عندنا مواضيع بسيطة إن شاء الله، لعله في الدرس القادم ندخل في شرح مقدمة المقداد السيوري رحمه الله، يبقى عندنا ما هي رتبة علم الكلام؟ لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ شنو الغاية والغرض من علم الكلام؟ هل هناك غاية؟ هل هناك غرض؟ لو نطلب هذا العلم عبث؟ راح نبين هذه الأمور الثلاثة وندخل إن شاء الله في مقدمة الشارع الفاضل المقداد السيوري، بعدها ندخل مباشرة في متن العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية، ونرى كيف يصفر هذا العالم الجليل بيان هذه العقائد بقلمه الشريف، وكيف يشرح الشارع هذه العبارات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.